بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. ما زال البحث في تشخيص منشأ الدلالة على الوجوب، الأمر الذي أخذ مساحة من الاهتمام الأصولي قد لا نبالغ إذا قلنا أنه يستحقها، ليس فقط لأن هذه المسألة هي تتحكم بمجمل الدلالات على الوجوب في مادة الأمر، بل أيضا هي تسري إلى مباحث صيغة الأمر أيضا كذلك. عليكم السلام. ومن ثم ذكرنا في بداية البحث أنه يوجد مناشئ لتحليل هذه القضية متعددة، منها الوضع، ومنها العقل، ومنها الإطلاق. وقد ذكرنا فيما سبق نظرية المحقق النائيني التي فسرت الدلالة على الوجوب بالعقل، بالمناشئ العقلية، وناقشنا ذلك، ثم عطفنا القول إلى نظرية المحقق العراقي الذي فسر الأمر بالإطلاق. وكان في كلامه حديث عن أن هذا الإطلاق ارتكازي، ربما لا يلتفت إليه الخواص فضلا عن العوام. ثم بعد ذلك بدأنا نناقش الأمر الارتكازي، ونحاول أن نتبين خصائص الأمر الارتكازي، لأنه كثير من المناشئ للدلالات هي تكون ارتكازية، فلا بد من معرفة ملامح الأمر الارتكازي. ومع ذلك وجدنا في كلام المحقق العراقي الذي انطلق من أن الدلالة على الوجوب في الأمر تنشأ من أن الباعثية والمحركية التي في الأمر باعثية تامة، التي في الوجوب تكون تامة، أما التي في الاستحباب لا تكون تامة، مضافا إلى أنه أخذ في كلامه بعض الخصوصيات، من جملتها أنه أخذ الأمر العقلي منشأ للباعثية والمحركية، وأيضا أخذ الثواب والعقاب منشأ للباعثية والمحركية، وفرضها في نفس البيان للإطلاق الذي يستفاد منه الوجوب. تقدم الحديث ووقفنا عند عبارته بالدقة والتفصيل. الآن نجد أنه لا بد من أن نأخذ بنظر الاعتبار بعض الملاحظات على كلام المحقق العراقي. المحقق العراقي رحمه الله في كلامه لاحظنا أنه حصل خلط بين مقام دلالة اللفظ ومقام حكم العقل بلزوم الطاعة في الواجب أو حسنها غير الملزم في المستحب. يعني هو فرض كأنه في دلالة اللفظ هنالك ملاحظة للجنبة العقلية اللي هي تصير في الواجب ملزمة، واللي تصير بالمستحب مجرد أنها حسنة، وأيضا أن هنالك بلي، هذا هو الآن الملاحظة الأولى في هذا الجانب. هذا الكلام لا يتناسب مع ما تقدم تحقيقه من التفريق بين مراتب الحكم، وبالأخص مرتبة الإنشاء الشرعي ومرتبة لزوم الامتثال. فهذا الكلام الذي يأمر مرة يصير هو بداية تشريع الحكم، مادة الأمر مرة تصير بداية تشريع الحكم ومرة تصير تالية لذلك. أن تدرون بعض الأوامر هي بها يشرع الحكم، بعض الأوامر تكون كاشفة عن ذلك ولاحقة لذلك. أمر يأتي من الإمام الكاظم عليه السلام، هو الحكم شرع وفرغ منه من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا المفروض أن يكون واضح. على كل حال أقرب ما يكون إلى الأمور وإلى العقيل وإلى الثواب والطاعة وما يرتبط بهما في مقام التشريع أول هو الأمر، في مقام الامتثال هو الأمر التشريعي الابتدائي التأسيسي الذي هو يشرع. حتى هذا هو منفك ومختلف عن ماذا؟ عن ما يترتب عليه من حكم العقل بوجوب الامتثال وما يترتب عليه من المثوبة والعقوبة. فأخذ هذه الأمور في مرتبة الاستفادة من الدليل نجد أنها خلط، المفروض تتفكك القضايا ما تدمج. صحيح هو هذا الأمور راح تترتب عليه هذه الآثار، بس هذا مو هو في مقام شرحة وتمييز الواجب عن المستحب منه. احنا نأخذ هذه الجهات، مو صحيح. واضح إن شاء الله. فمن الواضح أن لزوم الامتثال في الواجب أو حسنه في المستحب فرع تحقق الوجوب أو الاستحباب. ومتى يلزم الامتثال؟ إذا صار الوجوب، صحيح لو لا؟ متى يحسن الامتثال ولا يلزم؟ إذا تحقق الاستحباب. احنا قلنا المنشأ في عدم لزوم طاعة المستحب، إذا بالكم في مباحث الحكم الأولى في التمييز بين الواجب والمستحب، وأيضا فيما بعد أشرنا إلى ذلك، إن المنشأ في عدم لزوم إطاعة المستحب لا لقصور في أصل لزوم الطاعة، وإنما للتأمين المستفاد من الحكم الشرعي الاستحبابي في أنه غير لازم، يعني بخصوصية أنه فيه رخص مو ملزم، فما يبقى به إلا ماذا؟ إلا حسن الطاعة. حسن الطاعة هو بشكل طبيعي يترتب عليه لطفا ومنا من الله سبحانه وتعالى الثواب. فإحنا نيجي نأخذ الثواب في نفس المعنى، في نفس تفسيرنا للمعنى مثلا الدلالي لمادة الأمر، لا يكون مناسبا. واضح إن شاء الله. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية شبيهة بهذه الملاحظة، أن الأمر الوجوبي أو الاستحبابي محض كاشف دلالي عن حقيقة الوجوب والاستحباب، وهو مو متن الوجوب والاستحباب، صحيح؟ هو بيان قولي للوجوب والاستحباب، فهو حاكٍ عن الوجوب والاستحباب، صحيح؟ فهو متفرع عنهما تفرع كل كاشف عن المنكشف به. هذا وين يتركز؟ هذا إذا لاحظنا الأوامر المتأخرة عن التشريع. أما الأوامر التشريعية، شو العبارة يرد لها تكمين واستدراك. أما الأوامر التشريعية، الأوامر التشريعية لا، هي من خلالها يجعل الشارع الوجوب والاستحباب، لكن هي أكثر الأوامر من السنخ الأول وهي اللاحقة للوجوب والاستحباب، فتصير دورها دور الكاشف الأعم الأغلب. يعني إذا عندك في مسألة واحدة في فرع واحد مثلا 100 رواية، 10 روايات، يحتمل أن تكون إحداها هي التشريع، ويحتمل أن التشريع أصلا غير ذلك قبل ذلك، والباقي هو كل حكاية عن التشريع. فإما الكل هي حاكية عن التشريع، وإما الأغلب الأعم الأغلب هو حاكي عن التشريع. وإحنا نريد نستفيد من مادة الأمر ماذا؟ نستفيد منها الدلالة على الوجوب أو الاستحباب. فمن نأخذ هذا الأمر بنتعامل معه بهذه الطريقة، يعني كأنه أغفلنا خصوصيته كدال وذهبنا إلى المدلول مباشرة، نحن إلى الأمر الذي يكشف عنه. المدلول هم مو بما هو مدلول، المدلول بما هو يعني واقع الوجوب والاستحباب، كأنه قاعد يصير الأمر بهذا الشكل. وهذا أيضا ينبغي الالتفات لعدم الخلط بين هذين الأمرين. وكذلك ملاحظة ثالثة شبيهة بالملاحظتين السابقتين، أن أخذ دواعي دفع العقوبة وكسب المثوبة في نفس حقيقة الوجوب والاستحباب، وإن كان هذا لم يصرح به المحقق العراقي إنصافا، لأنه قال من جهة كذا، ولو أن يكون من جهة كذا. إذا تحبون هاي العبارة نقف عندها حتى يصير تدقيق مناسب لشأن المحقق العراقي ومقام العلم الرفيع، هو هكذا عبر، قال أن الأمر بعد أن كان فيه اقتضاء وجود متعلقه في مرحلة الخارج ولو باعتبار منشئيته لحكم العقل بلزوم الطاعة، ثم بعد ذلك جاء بعد لزوم الطاعة ذكر الثواب والعقاب، فهو اعتبر أن الأمر يعني هاي العبارة، شوفوا العبارة شلون هي مو واضحة، صحيح ولو باعتبار منشئيته، يعني هو يقصد يخبر بهذا لو من باب التنزل. هاي ولو شنو معناه؟ احنا هذه مشكلتنا ويا المحقق العراقي في بعض كلماته رحمه الله انها حمالة وجوب، لكن بالنتيجة طلبة بان يجي الانسان يريد يفتهم الوجوب والاستحباب على اساس هذه الرؤية، كأنه ينظر الى خصوصية الثواب والعقاب وحكم العاقل وأمثال ذلك، يأخذها كأنها مقومة لماذا؟ لمعنى الوجوب والاستحباب. إحنا هذا الأمر نحذر منه جدا، نركز على لزوم الالتفات إلى هذه القضية والتفكيك بين نفس الدلالة وبين بعض الأمور الأخرى التي هي مرتبطة بعالم الثبوت في واقع الوجوب والاستحباب وما يترتب عليه من حكم العقل وما يترتب عليه من استحقاق للعقاب والثواب. فلهذا يمكن أن نلخص كل ملاحظاتنا الثلاثة اللي هي ترجع إلى تفاصيل، إلى أنه لا ينبغي أن يؤخذ في الدلالة بعض الأمور التي تترتب عليها من الشؤون العقلية أو الشؤون التي ترتبط بالمثوبة والعقوبة. هذا يصير خلاصة الملاحظة على كلام المحقق العراقي. ولعل هذا الأمر أوجب تعقيدا في فكرة الإطلاق، لأن إحنا ما اختلفنا كثيرا مع المحقق العراقي في أصل المبدأ، قلنا أنه من المعقول جدا أن تكون الدلالة إطلاقية وأن الإطلاق مع الوجوب، ولكن وين اختلفنا؟ قلنا أنه هذا الأمر الذي ذكره إنصافا هو لا يخلو من تعقيد وقد لا ينسجم مع الارتكاز. لكن ما الذي لا ينسجم مع الارتكاز؟ كل المطلب مثل ما بدأ مثلا من إشكال السيد الشهيد الصدر عليه، أو لا، هذا الذي هو لا ينسجم مع الارتكاز هو أخذ هذه الأمور المتأخرة في هذا الأمر المتقدم وتعقيد الصورة، مما أدى إلى أنه المكلف أو مثلا العرف حينما يسمع الكلمة لا يجد فيها هذه الأعباء التي حملتها نظرية المحقق العراقي في المسألة. وأوضح دليل، وإن كان هذا أيضا لم نذكره لكن هو مفيد جدا، أنه الأوامر التي هي مستعملة، الأوامر المستعملة في لسان الشارع دلالاتها هي نفس الأوامر المستعملة في لسان غيره، حيث لا حكم عقلي ولا مثوبة ولا عقوبة، بل قد يكون أصلا الآمر مدعي لأنه له أن يأمر وينهى. قد يكون الآمر هو في واقعا يأمر من ينبغي أن يطيع أمره، يعني الآمر على طريقة ويقدم الأموي وهو مؤخر، الذي صادف من هذا القبيل. لكن بالنتيجة هي الدلالة، هي يبقى مرة تكون في سياقها الطبيعي أكمل الأوامر، أهم الأوامر هي الأوامر التي تأتي من الله عز وجل أو حاكي عنه من خلال رسله وأوصيائه، ومرة لا تكون كذلك. إحنا قاعد نتناقش بقضية دلالية، نفكر بأمر دلالي، نجي ناخذ أمور شرعية خاصة على أي ميزة؟ القضية الدلالية نتحملها خصوصيات الشرعية ليش؟ ربما هو لم يقصد هاي عبارة ولو، ربما لم يقصد تحميلها بشكل كامل ولكن طبقها في المقام. لكن هو احنا ما دام نريد نبحث عن الشأن الدلالي غير نشوف شيء من السخاء في الكلمات والبيان حتى يتركز المطلب والرؤية على ما نحن نحتاجه ونحن بصدده مباشرة. احنا اصل المطلب نشير الى بكلمة واحدة بدون تفصيل، ثم نروح نستغرق حديث طويل في ماذا؟ في لوازمه. هذا الامر اوجب تعقيد، ربما هذا التعقيد هو ظلم النظرية، يسموه إلا ظلم بالمعنى السيء للظلم، يعني عكر صفو النظرية. النظرية هي ربما تكون قريبة من الارتكاز، لكن هذا أدى إلى التشويش. من يؤدي للتشويش؟ يصير كلام السيد الصدر إلى منشأ، يقول هذا خلاف الارتكاز العرفي، العرف ما يدرك هذه الأمور. احنا ملاحظتنا ما هي؟ انه صحيح العرف قد لا يدرك مجموع هذه الامور التي ذكرها المحقق العراقي، اما بيت القصيد في كلامه ولب اللباب من مرامه، وهو ان الوجوب لا يحتاج الى مؤنة زائدة والاستحباب يحتاج الى مؤنة زائدة، هي الرخصة. هذا الامر واضح ومقبول عرفا وارتكازا، ومن ثم يمكن البناء عليه، يمكن التعويل عليه. لا نستثني من ذلك إلا أمرا واحدا، أرجو أن نركز هنا لأن احنا نريد نوصل إلى التحقيق النهائي في المسألة. مرة يكون هذا الأمر مستفاد من الوضع نفسه بحيث هو اللفظ موضوع لذلك، ومرة يكون مستفاد من الإطلاق. تدرون احنا عندنا ذكرنا عدة نظريات، نظرية العقل والإطلاق والوضع، صحيح؟ هذا الذي ذكر فضل مولانا، هذا الذي ذكر من حيث أن الوجوب لا يحتاج إلى مؤنة زائدة، الاستحباب فيه مؤنة زائدة، صحيح لولا؟ هذا الذي ذكر حقيقته قد تكون هي مأخوذة في نفس الوضع، وقد تكون هي مستفادة من الإطلاق والسكوت عن المؤنة الزائدة، فيستفاد لأنه في مقام البيان يستفاد ماذا؟ عدم المؤنة الزائدة وهي الوجوب. نعم، احنا اتفقنا على تعريف الدلالة مادة الأمر، نقول دلالتها الأساسية الطبيعية هي ماذا؟ أنها تدل على الطلب بنحو تام اللي هو يوصل إلى الوجوب، اللي ما به هذه المؤنة الزائدة والقيد الزائد وهو الرخص، وأن الأمر عندما يراد منه الاستحباب في الحقيقة هذا مأخوذ فيه مؤنة زائدة.
هذا متفق عليه، وهذا قدرنا نقدمه وكيفناه برؤية إطلاقية بحيث هذا ما يدل عليه اللفظ، حق اللفظ لا يدل عليه، وإنما هذا يستفاد من القرينة السياقية الإطلاقية. بعد واضح عندكم الفرق بين أن يكون الأمر موضوعا أو أن يكون مستفادا بالإطلاق، لا يخفى عليكم الحمد لله. بناء عليه إذا كان موضوع فهذا الذي نستفيده بعد مو إطلاقي، هو موضوع مباشرة، هي الوضع دل عليه، فإحنا نوصل إلى نفس النتائج الدلالية ولكن بعد بدون حاجة إلى الإطلاق، كأن الشارع صرح بالإطلاق بالمطلق. والإطلاق شنو هو؟ ترك الكلام والاعتماد، ترك يعني القول والتصريح والاعتماد على الفهم العرفي السياقي من مقدمات الحكمة. هذا هو فرق الإطلاق عن الدلالة الوضعية. فخلنا نتأمل بعد أكثر، نشوف واقع الحال، هل هو وضع أو هو إطلاق؟ قبل ما ندخل حتى نتأمل بهذا المطلب، هو قد يكون واحد بدوي يقول هذا كلش بسيط، نقول وضع لو نقول إطلاق حسب الظهور. لا، هو مو ظهور، احنا الظهور متفقين عليه. شوفوا أرجو ذني هذه المطالب مباحث الألفاظ، احنا ما بحثنا هواي بالمقدمات لان ندري اذا ادخلنا ام ايضا الله يعلم مش قد راح ياخذ يعني من الجهد والوقت، فاقتصرنا فيها على الضرورة، لكن هذا مو يكون على حساب دقة المطالب واتقانها وعمقها. الاجابة على هذا السؤال انه وضع او اطلاق، هذه من متصير بمجرد ملاحظة الظهور. احنا متفقين على الظهور، الظهور لازم مشترك للوضع والإطلاق، فأنت لا تحسب أنه بمجرد أن تقول بلي هو هذا ظاهر منه كذا يعني حليت المشكلة وصلت إلى الإجابة. الأمر أعقد من ذلك، يريد لدرجة من التأمل والتدقيق أعمق من مجرد الاقتصار على قشر القضية المشترك بين الظهور، بين الوضع والإطلاق. خلنا نجي نتأمل. أولا خلنا نميز بين الظهور والإطلاق، نلاحظ كل الخصوصيات مالتنا على مستوى التصور، خلنا نلتفت إلى خصوصيات الأمرين معا كي نحاول أنه في نهاية المطاف نشوف أنه هذا مناسب للظهور أو للإطلاق. صحيح، نأتي ابتداء نلاحظ يا الله يا أن الفرق بين كون الظهور ناشئا من الوضع وكونه ناشئا من الإطلاق يظهر في جوانب عديدة. يعني لاحظ آثار منها أن الأمر الاستحبابي يكون على القول بالوضع مجازا، والأمر الاستحبابي يكون على القول بالإطلاق حقيقة، لكن يحتاج إلى قيد. صحيح، ولا يخفى عليكم الفرق بين أن يكون اللفظ مجازيا وأن يكون حقيقي. بالوجدان يوجد فرق أساسي بينهما. ولا تنسون احنا عدنا من الأوامر الاستحبابية في كلمات العرف عموما وكلمات الشارع خصوصا ما شاء الله، ما هو وافر جدا. احنا كل هذا لازم نفسره، نفهمه على حقيقته. فاذا كان اللفظ موضوعا للوجوب هذا كله راح يصير مجازات، فاللي يقول بانه بالوضع لازم يلتزم بلوازم القضيه، يبني على المجاز بكل تداعياته. والذي يقول بانه مستفاد من القيد
وأنه الوجوب إطلاقي والاستحباب قيد له تقييدي، هذا أيضا يحتاج أنه يتعامل مع المطلب بشكل مختلف عن ذاك السابق. ومنها هذه الجهة الأولى، ومنها أنه بناء على القول بالإطلاق يكفي للحمل على الاستحباب أدنى مناسبة. هذه الفرق الثاني متفرع على الفرق الأول. إحنا نحاول نغوص نوصل إلى شغاف المطلب، واضح إن شاء الله، مثل عملية حفر هيك خلص. فإحنا ابتداء ميزنا بين الإطلاق والوضع، وأن هذا معنى حقيقي وهذا معنى تقييدي، صحيح لو لا؟ الوجوب معنى حقيقي لكن معنى تقييدي. فالاستحباب إيش راح يصير؟ مجاز أو إيش يصير؟ ماذا بناء على النظرية الثانية على الإطلاق؟ يصير تقييدي. واضح إن شاء الله، هذا مستوضحين إن شاء الله، ما حد عنده اختلاف بالموضوع. إذا واحد عنده اختلاف منه سخلي تفضل، لأنه بعدين إحنا راح نبني على المطلب. ومنها أنه بناء على القول بالإطلاق يكفي للحمل على الاستحباب أدنى مناسبة، فإن الإطلاق سهل المؤونة جدا في رفعه بالقيد، لأن هو الإطلاق مبني على أنه ساكت، فأي إشارة أو أي جهة يمكن أن يعتمد عليها في مقام البيان تعطل الإطلاق، صحيح لو لا؟ فإن الإطلاق سهل المؤونة جدا في رفعه بالقيد خلافا للقول بالوضع. فبناء على القول بالوضع الأمر يحتاج إلى قرينة تقتضي صرف اللفظ عن معناه الحقيقي. إيش راح يصير بعد؟ مو قرينة ترفع، يعني أنه نقول هو مو ما لم يقله لم يرده، إذن هو عنده إشارة للمطلب يكفي ذلك. يعني خلي شوية نصير فقهيين، ما نحكي بالتنظير هواية، ببالكم أدنى أحاديث فيها أوامر كثيرة، تذكروا، وبعضها وجوبية بعضها استحبابية، كما أنه بعضها تحريمية وبعضها تنزيهية، هذا ما محل ابتلاء. الأخوة المأنوسين يعني اللي هو عادة إن شاء الله الجميع كذلك مأنوسون بالرواية، فإحنا من نجي نشوف السياق، السياق يصلح لأن يحول الوضع إلى مجاز؟ مبسوط، ودلالة الوضعية هذا مستقل عندك، صحيح، إلا فالسياق كلش قوي. أما السياق بشكل طبيعي جدا يصلح أن يقيد الإطلاق، فإحنا مو قاعد ننظر لأمر هيجي من يعني ما مبتلين به. هذا ابتلاءاتنا الفقهية اليومية، إيش قال إحنا محل ابتلاءنا هذا المطلب. حديث 400 إيش قد به أوامر ونواهي، أو لا الخصال أصلا، روحوا للخصال. إذا واحد يريد يجيب أمثلة لهذا المطلب يروح للخصال، يمكن يجيب لنا 50 مثال أصلا، مو مثال واحد ولا 10، لأنه هو يأمر بخمسة، بعض الواجبات بعض المستحبات. شنو هنا من تقول سياق جدا طبيعي يغير الإطلاق، أما السياق يصير قرينة تقتضي المجاز مو سهل. فهناك شلون تفهم الأمور؟ لازم يصير واضح عندك، واضح إن شاء الله. بالنتيجة هو مو، إذا أنت فاهم ذو القرينة اللي هي القرينة تكون قرينة له، إذا فاهم أنه معنى وضعي، فهذه القرينة بهذا المستوى إيش راح يصير؟ ما تصلح. إذا فاهم أنه إطلاقي تصلح. فهو مو فقط التفاوت في القرينة، التفاوت في ذي القرينة، صحيح؟ حسب طبيعة الشيء. ومنها، وهذا بعد يصير الأمر بعد أكثر أعقد، أنه أن القول بالوضع يستلزم كون الأمر المتعلق بأفعال عديدة بعضها مطلوب بنحو الوجوب، وبعضها مطلوب بنحو الحرمة، مستعملا في أكثر من معنى دون القول بالإطلاق. بس لا، هاي تصير عبارتنا شبيهة بعبارة المحقق العراقي، يبدأ التوضيح. هذا من يعني من التوفيقات أن واحد يصير عبارته دقيقة مثل كلام المحقق العراقي. نعم، لا ندعيه. احنا عندنا ظاهرة أنه بعض الأحيان يصير عندنا مجموعة من الأوامر، بعضها هي أوامر متعددة، أمرتكم بكذا وأمرتكم بكذا وأمرتكم بكذا، أو أمرك بكذا، أمرني بكذا مثلا. هذا سهل، كل أمر احنا نشوف شنو دلالته، بقرينة نأخذ به، ما بقرينة خلص. بعض الأحيان لا، واضح أكو أمور استحبابية أصلا ما نقدر نسويها وجوبية، واضح أنه استحبابية، ولكن المشكلة أن الأمر نقدر نفترض، خليك من الأمثلة إلى نقدر نفترض أن أمر واحد متعلق بمجموعة أفعال صارت متعلقات للأمر كلها بالعطف وكذا و و و و و إلى آخره. زين، في مثله إذا بنينا على، إذا علمنا أن بعضها وجوبي وبعضها استحبابي بسبب وضوح الحال، إذا أنت قايل بالوضع وباني على الوضع، إيش راح يصير؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن هو مرة يراد من الوجوب مرة يراد من الاستحباب. أو تروح، لا تروح للجامع وإلى آخره، تقوم تسوي حلول أخرى بعد، يحتاج أنه يصير حلول أخرى، لكن بدوان بعد ما تقدر تحمل القضية عنه. أما إذا أنت قلت بالإطلاق الأمر يكون ميسور، هو بطبيعته مطلق، هنا أنا يتقيد هنا أنا ما يتقيد، واضح إن شاء الله؟ هذا ابتداء، ولكن قد يستشكل فيه. إن مادة الأمر لو كانت متكررة في سياق واحد فسيأتي ما تقدم، بأنه نقول أنه بناء على الوضع راح يستعمل في الوضع، راح يستعمل في الوجوب مثلا، بناء على الإطلاق راح يكون هنا عفوا، يأتي ما تقدم، مو كل ما تقدم، يعني يكون لما تقدم وجهه. محصله أنه مع تعدد الأوامر فإحنا راح يصير بعض الأوامر وجوبية وبعض الأوامر استحبابية في سياق واحد، فيلزم استعمال الأمر تارة في الوجوب وتارة في الاستحباب في نفس السياق، هيك راح يصير، ولكن مع وحدة الأمر اللي هو محل الكلام، محل الفرض، اللي هو هذا المهم في الإشكال، مع وحدة الفرض ايش راح يصير؟ الأمر سيختلف، لأن مادة الأمر إما أن يكون المراد منها الوجوب أو الاستحباب، ظهورها ما هو، وجوبي أو استحبابي؟ فإذا قلنا وجوبي المفروض أن كل المتعلقات نستفيد منها الوجوب، إذا قلنا استحبابي المفروض أن كل المتعلقات نستفيد منها الرجحان، حتى لو مو الوجوب الرجحان، مو الاستحباب الرجحان. أما أن نفترض أن الأمر يستعمل في معنيين فهذا الأمر ما إلى وجه، بعبارة أكثر وضوحا، عبارة مرتبكة إنصافا، المراد هذا العبارة قد تكون قاصرة، خلي نوضح المراد. المراد أنه هذا الأمر الواحد. إحنا إذا بانين على الإطلاق راح نستفيد منه ماذا؟ راح نستفيد منه بالسياق، راح نستفيد بالسياق، نستفيد من عنده أنه المراد منه الوجوب أو المراد منه الاستحباب حسب السياق. وإذا كان موضوعا للوجوب فأيضا إذا عدنا قرينة تغير دلالته على الوجوب احنا نرفع اليد عنه، ما عدنا قرينة نبقى ملتزمين بالوجوب. حتى لو صار عندنا ظهور في بعض الأمور المعلومة أنها مستحبة، صار عندنا ظهور في أنها هناك ظهور بوجوبها، فالدليل الآخر المنفصل الذي دل على الاستحباب ذلك الدليل هو الذي يكشف عن أن هذا المراد الجدي مو حجة، أو أنه لا يوجد مراد جدي هنا، هو أكثر من هذا. واضح إن شاء الله. مثلا صار عندنا أمر بالأغسال، واحد من غسل الجمعة، خلنا نفترض هكذا، والبقية واجبة لا مناص منها، أصلا هي مقومة لصحة الصلاة. في مثله إحنا إذا عدنا مفروغية عن كون غسل الجمعة مستحب، في مثله نقبل أن الظهور هنا الوجوب، لكن إحنا نقول نضطر أن نرفع اليد عن الوجوب في غسل الجمعة لأنه يوجد معارض لما دل على الوجوب، وما كوبي مشكلة. فمسألة أنه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأنه هنا يختلف الحال في الوجوب في القول بالوضع عن القول بالإطلاق، ما راح يصير تام. لماذا؟ لأن القول بالوضع أو القول بالإطلاق بالنتيجة لابد يصير في مادة الأمر مفاد، هذا المفاد إما وجوبي وإما غير وجوبي، فبعد القضية ما تصير رهينة بالتنظير لمنشأ الوجوب، لأن هو على كل حال لو استعمل في الوجوب لو استعمل في الاستحباب، إذا استعمل في الوجوب بعد نستفيد من الوجوب ونلتزم بأن ظهور الوجوب ونرفع اليد عن الوجوب حيث ما كان لدينا دليل تام على ذلك، ولو عدنا إجماع دليل لبي يقتضي رفع اليد عن الوجوب، ما كمان يصير تعارض. وإما نستفيد من الاستحباب، فإحنا إذا دل دليل آخر على الوجوب في بعض موارده نقول أنه هنا لم يكن بصدد الوجوب وإنما كان بصدد الرجحان والمطلوبية الأعم من الوجوب والاستحباب. فربط المطلب هذا هو الإشكال هنا، أن ربط المطلب باستفادة الإطلاق بنظرية الإطلاق أو نظرية الوضع في غير محله، وذلك بإيجاز شديد في بيان الإشكال، وذلك لأن هذه الكلمة مادة الأمر بالنتيجة استعملت فهي في الواقع لا تخلو إما أن تكون مستعملة في الوجوب أو تكون مستعملة في ماذا؟ في الاستحباب. خلاص ما فيبقى أنت المنظر الذي تريد أن تنظر للوجوب للوضع أو للإطلاق أو تنظر لهذا الظهور في الوجوب، أنت راح تتحير، مو الدلالة راح يصير به اختلاف، لأن الدلالة على كل حال احنا من نستنطق الكلام نشوفه بدلالة على الوجوب أو بدلالة على الاستحباب. استعمال المشترك في أكثر من معنى حتى لو كان ممكنا هو جدا خلاف العرف، فمن يقدر نبني عليه؟ طبعا كل حديث عن الوحدة هو محل الإشكال في الوحدة، وعليه كأنه هذا الفرق بين الوجوب والاستحباب لا يكون فارقا كما تقدم بيانه في أنه هذا من الفوارق، ولكن هذا الإشكال مردود، يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
إذا أردت محققة العراقي قال لي ما يترتب عليه ما أخذ العقوبة والاستحباب في أصل قبل هذا ولو
شيء، خلينا نشوف العبارة من جديد. يقرون من المكان اللي انتم تشوفون كلام المحاضر العراقي. بس خل ألقى وياكم عفوا حتى نتواصل.